إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كشف الشبهات: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. إذا قال هذا المشبه أنا لا أشرك بالله شيئا والالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فجوابه أن يقال له: ألست تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وأن الله لا يغفره؟ فما هذا الشرك الذي حرمه الله تعالى وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. ولا يجيب بالصواب ما دام يعتقد أن طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بشرك، فهو دليل على أنه لا يعرف الشرك الذي عظمه الله تعالى وقال جل وعلا فيه: إن الشرك لظلم عظيم. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، يعني نفى عن نفسه الشرك، فقل له مجيبا بالاستفصال والتحدي حتى تنكشف شبهته: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره وهو لا يمكن أن يجحده، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ يعني فسر لي حقيقة الشرك بالله تعالى، يعني ما معنى عبادة الله؟ فإنه لا يدري عن الشرك ولا عن التوحيد شيئا. إذا طلبت منه بيان هذا وهذا وقف، فإن هذا من التوحيد، فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل أنت عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ لأن الحكم على الشيء نفيا وإثباتا لا بد أن يكون بعد العلم والتصور، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا عرفت الشرك حتى تنفيه ولا عرفت التوحيد حتى تثبته. كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر الله أنه لا يغفره ولا تسأل أنت عنه ولا تعرفه؟ وعدم معرفتك له وعدم مبالاتك به يدل على أنك لا تعرف دينك معرفة حقيقية، وأنك لست من التدين الصحيح في شيء، صاد غافل معرض عن الدين ومعرفته، فحقك السكوت، ولأي شيء تتكلم؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فإن ظن ذلك فقد ضل ضلالا بعيدا أعظم من ضلاله الأول، وأضاف إلى ذلك كفرا آخر، وإنما صدر منه ذلك لأنه كان فيه وغمره واستحكم عليه ولا درى أنه في الشرك. فإن الله قد بين لنا الدقيق والجليل وأكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة. قول المصنف: فقل له: كيف تبرئ نفسك من شيء أنت لا تعرفه؟ يعني إذا برأ نفسه من ذلك بلجوئه إلى الصالحين، فجوابه من وجهين. الوجه الأول أن يقال: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ وهل الحكم عن الشيء إلا بعد تصوره؟ فحكمك ببراءة نفسك من الشرك وأنت لا تعلمه حكم بلا علم، فيكون مردودا. فهذا وجه. والوجه الثاني أن يقال: لماذا لا تسأل عما حرم الله عليك أعظم من تحريم قتل النفس والزنا، وأوجب لفاعله النار وحرم عليه الجنة؟ أتظن أن الله حرمه على عباده ولم يبينه لهم؟ حاشاه تعالى من ذلك وتعالى عنه علوا كبيرا، لأن الله تبارك وتعالى أخبر في القرآن المجيد أنه لا يغفر الشرك، وشيء لا يغفره الله رب العالمين وحرمه تحريما شديدا وحذر منه ونفر عنه، وأنت تظن أن الله تبارك وتعالى جعل ذلك بتلك المثابة ثم لم يبينه لنا، حاشاه تعالى من ذلك. يعني إذا قال لك المشبه الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فأجبه بجوابين. إن قال لك الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له الجواب الأول: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ هذا يكذبه القرآن المجيد. إذا قال لك المشبه الشرك محصور في عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فأجبه بجوابين. الأول قل له: ما هي عبادة الأصنام؟ أتظن أن من عبد الأصنام يعتقد أن تلك الأشجار، أن تلك الأحجار، أن تلك الأخشاب يعتقد أنها تخلق أو ترزق أو تدبر أمر من دعاها؟ إن زعم ذلك فقد كذب القرآن المجيد. إن قال الشرك إنما هو محصور في هذا ونحن لا نفعله، فإن انتقل إلى هذه الشبهة وزعم أن الشرك عبادة الأصنام بخصوصه، وهو في زعمه أنه لا يعبد الأصنام بل إنما يدعو الصالحين، فجاوبه بالاستفسار والتحدي، فبه ينضحض وتنكشف شبهته ويظهر جهله وضلاله، وأنه أجنبي عما عليه المرسلون وما هو دين المشركين. قل له: ما معنى عبادة الأصنام التي حصرت الشرك فيها؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فإن قال نعم فهذا يكذبه القرآن ويرده، فإن القرآن دال على أنهم لا يعتقدون فيها أصلا. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدق، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور والمشاهد وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام، فهذا هو المطلوب. إن قال إن الشرك هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فهذا تفسير لتلك العبادة الأولى وهو تفسير صحيح، قل صدق، ولكن هذا هو بعينه فعلكم الذي وقعتم فيه عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، وهذا المطابق هو حقيقة تفسيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام، فهو المطلوب. المطلوب إقراره بالحق وكشف شبهته، وقد انكشفت شبهته وانضحضت حجته وتبينت جهالته وضلالته، وحاصله أنك تقول: هل هم يعتقدون أنها تخلق؟ فإن قال نعم فبين لهم الآيات الواردة في أنهم لم يعتقدوا ذلك، وإن قال هو من قصد إلى آخر ما قال فقل نعم وهذا هو فعلكم، فهو إما أن يفسره بباطل فيبين له باطله، وإما أن يقر أن فعلهم موافق له. وإن قال هو من قصد إلى آخره، هذا مقابل قولنا إن زعم ذلك فقد كذب القرآن، يعني إن قال عبادة الأصنام أن يقصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى، إن قال قلنا صدق، وهذا هو فعلك سواء بسواء، وعليه فيكون مشركا بإقرار نفسه على نفسه، وهذا هو المطلوب. ويقال له أيضا، وهذا جواب ثان، يقال له أيضا: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرد ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن العظيم، وهذا هو المطلوب. ها هنا جواب ثان عن تلك الشبهة. يقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا محصور دون عبادة من سواهم، وأن الاعتماد على الصالحين والأنبياء والأولياء والملائكة ودعاءهم لا يدخل في ذلك ولا يكون شركا؟ فهذا أمر باطل يرده ما ذكره الله في كتابه ويبطله من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فإن القرآن العزيز بين كفر من تعلق على هؤلاء وكفر من تعلق على هؤلاء، كما تقدم أن عبادة الأصنام قسم من أقسام الشرك. فلا بد حينئذ أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهذا هو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب، وتبين أن من عبد صنما أو وثنا أو غير ذلك فهو مشرك، وبهذا تنكشف شبهته وتنضحض حجته. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام إلى قوله وهذا هو المطلوب، هذا كله هو الجواب الثاني، أن يقال هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاء الصالحين لا يدخل في ذلك، هذا يرده القرآن. فلا بد أن يقر لك بأن من أشرك في عبادة الله أحدا فهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. وسر المسألة يعني خالص وحاصل الأجوبة عن الشبه الثلاث، أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل وما معنى عبادة الله وحده فسرها لي، فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه أي في زمان المصنف رحمه الله، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. سر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي. ذكر المصنف رحمه الله أولا جواب الشبهة، وأتى رحمه الله بجواب مجمل، وخص بعد ذلك كل شبهة بجواب وبعضها بجوابين، ثم ذكر جوابها هنا على سبيل اللف بعد النشر. وأسلوب اللف والنشر في علم البديع هو أن تذكر متعددا ثم تذكر ما لكل واحد منهما، وقد ذكر علماء البلاغة أن جعل الأول للأول وجعل الثاني للثاني أحسن من جعل الأول للثاني وجعل الثاني للأول. ومن أمثلة ذلك عندهم قوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، فقال تعالى لتسكنوا فيه وهو أول الأمور المنشورة، وهو راجع إلى الليل الذي هو أول الأمور الملفوفة، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، هذا لف، لتسكنوا فيه فيرجع الأول للأول، ولتبتغوا من فضله فيرجع الثاني للثاني، وهذا نشر، فهذا نشر بعد اللف. فقوله تعالى لتسكنوا فيه هو أول الأمور المنشورة وهو راجع إلى الليل الذي هو أول الأمور الملفوفة، وقوله سبحانه ولتبتغوا من فضله هو ثاني الأمور المنشورة وهو راجع لثاني الأمور الملفوف وهو النهار. فلعلك تسأل لماذا اختلف نظر النحاة ونظر علماء البلاغة في تفضيل رد الأول والثاني من الرديفين على هذا الوجه؟ والجواب عن هذا أن النحاة يفضلون رد أول الحالين لثاني الصاحبين عند انعدام القرينة التي ترد كل حال إلى صاحبه، لأن هذا يقلل الفصل بين الحال وصاحبه بأجنبي، فإنه يترتب عليه أن يفصل بين حال واحد وصاحبه. فأما الوجه الآخر فيترتب عليه الفصل بين حالين وصاحبيهما، ولا شك أن فصلا واحدا أخف من فصلين. فأما إذا قامت قرينة تعين على رد كل حال إلى صاحبها فأنت بالخيار بين أن تجعل الحالين على ترتيب الصاحبين أو على عكس ترتيبهما. وهذا هو ما رآه علماء البلاغة في اللف والنشر فاستوى نظر النحويين مع نظرهم. وسر المسألة يعني لبها أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فاسأله ما معنى الشرك بالله، فإن قال هو عبادة الأصنام فاسأله ما معنى عبادة الأصنام، ثم جادله على ما سبق بيانه. فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل وما معنى عبادة الله وحده فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه. إذا ادعى هذا المشبه أنه لا يعبد إلا الله وحده فاسأله ما معنى عبادة الله وحده، وحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات: الأولى أن يفسرها بما دل عليه القرآن، فهذا هو المطلوب والمقبول، وبه يتبين أنه لم يحقق عبادة الله وحده حيث أشرك به. والحال الثانية ألا يعرف معناه، فيقال له كيف تدعي شيئا وأنت لا تعرفه، أم كيف تحكم به لنفسك والحكم على شيء فرع عن تصوره. الثالثة أن يفسر عبادة الله بغير معناها، وحينئذ يبين له خطأ ببيان المعنى الشرعي للشرك وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه بعينه ويدعون أنهم موحدون غير مشركين. لأنه قد مر بنا أن المشركين كما قرر القرآن لما أرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فدعاهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لوجهه الكريم، لم يكونوا يشركون في توحيد الربوبية، بمعنى أنهم لم يدعي واحد منهم بالغا ما بلغ كفره وعناده، لم يدعي واحد منهم أن أصنامهم تخلق شيئا أو ترزق أحدا أو تدبر أمرا أو تحيي أو تميت أو تفعل شيئا، وإنما أقروا كما بين القرآن المجيد أنهم مخلوقون، وأن آلهتهم التي يعبدونها من دون الله مخلوقة لله، هم بذلك مقرون ليسوا فيه بمنازعين. فلماذا كانوا كافرين مشركين؟ بين القرآن العظيم ذلك. هم قالوا لهم جاه عند الله ونحن نتخذهم شفعاء ووسطاء عند الله، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم يذبحون لهم وينذرون لهم ويطوفون بهم ويقربون لهم القرابين، لا لأنهم يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنما ليقربوهم عند رب الجميع، وهم يتخذونهم لمكانتهم بزعمهم عند الله شفعاء عند الله. فيقول قائلهم أنا مذنب وليس لي عند الله جاه، وهذا له جاه عند الله، فهو يعبده ليكون شفيعا له عند الله فيسأله الشفاعة. على هذا قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وذراريهم ونساءهم ودورهم وأرضهم، ومن مات منهم على ذلك فهو في النار لا يخرج منها أبدا. لأجل ماذا؟ لأجل هذا الذي بيانه القرآن العظيم. لابد أن نفهم حقيقة دين المشركين ما كانوا عليه، وأن نفهم حقيقة دين المرسلين وما جاءوا به، ما الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهل كان المشركون لا يفهمون معنى لا إله إلا الله؟ قرر القرآن أنهم كانوا لذلك المعنى فاهمين، إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فهم يعلمون أن معنى لا إله إلا الله أن تجعل الآلهة إلها واحدا، ولذلك قالوا متعجبين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا فهموا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله، وأنه لا معبود بحق إلا الله، وأن كل وما عبد من دون الله تبارك وتعالى فهو باطل وهو مربوب مقهور مسخر. وهو عابد لله تبارك وتعالى ومنيب. أما أن يكون الأمر على ما يفهم كثير من الناس فهذا تحميل على المشركين ما لم يفعلوا وما لم يعتقدوا. لم يكن المشركون يفهمون من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها دعوة لإثبات أن خالق الكون هو الله، وأن مالكه هو الله، وأن رازق الخلق هو الله. هم مقرون بذلك كما دل على ذلك القرآن العظيم. هم لم ينازعوا في هذا الأمر، هذا بمبعده. وأما موطن الخصومة فشيء آخر، موطن الخصومة في صرف العبادة لله وحده. هذا مهم أن يعرفه المسلم لكي يتبين له الحق، لأنه لا يمكن أن يعرف دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا عرف ما كان عليه من أرسل فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف: إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له ما معنى الشرك بالله، فسره لي. فإن قال الشرك بالله عبادة الأصنام، الشرك بالله محصور في عبادة الصنم ولا شرك سوى هذا، فقل وما معنى عبادة الأصنام، فسرها لي. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده، فقل ما معنى عبادة الله وحده، فسرها لي. فإن فسر بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه. وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه. فحاصل الجواب عن الشبه الثلاث أنك تتحداه، فله ثلاثة أحوال. أحدها أن يتوقف، فقل له أنت لا تعرف الحق من الباطل، فإذا حاد ولا درى ووقف فهو كاف في رد شبهه، وحينئذ كفانا مؤونة جوابه. فإن هذا حال كثير ممن يعبد الأصنام، لا يدري عن الشرك ولا أهله، ولا درى عن عبادة الأصنام، ولا ميز عبادة الأصنام من غيرها. وإن فسرها بما فسره القرآن فهذا أيضا كفانا مؤونة، وهدم أصله الذي بنى عليه. وإن فسره بالباطل المخالف لتفسير القرآن بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان. فالحاصل أنه يتحصل منه تسع صور من ضرب ثلاث الشبه في جوابه. وعليه فأنت الآن موقن أن الهداية في القرآن، وأن من التمس الهداية في غير القرآن ضل. الهداية في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنك لا يمكن أن تعلم ما أرسل به محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا نظرت في كتاب الله جل وعلا وعرفت ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله: وأن عبادة الله وحده لا شريك له وهو توحيده هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا في إنكارهم التوحيد على الرسول لما دعاهم صلى الله عليه وسلم، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. استنكروا أن يجعل الآلهة إلها واحدا. وبه تعرف أن كثيرا ممن ينتسب إلى الحق من هذه الأمة ليس عليه، إنما معهم اسمه فقط، ولا يعرفون ما هو شرك الأولين. هذا معيب جد معيب. وأنت تقول إنما نجعل الآلهة إلها واحدة، هو ربنا ورب آبائنا الأولين، لا يستحق أحد العبادة سواه، ولا يعبد أحد بحق إلا هو، فنحن لا نصرف شيئا من ألوان العبادات إلا لوجهه، نخلص العبادة له وندعو الخلق إلى ذلك. فإذا أنكروا علينا فقد أنكر السابقون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا كما هو لسان حال المتأخرين: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لو عرف أحدهم شرك الأولين وشرك أهل هذا الزمان، يعني زمانه وما كان يعانيه رحمه الله، لوجده هو بل مشرك هذه الأزمنة أعظم من شرك أولئك بكثير، كما سيأتي في كلامه رحمه الله. شرك الأولين ليس أكثر من اعتقادهم أن أحدهم يطلب ممن يعتقد فيه أن يطلب له من الله، وأنه باب وسائطهم وحوائجهم إلى الله، كما قال الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فبين لك أن عبادة الله وحده هي التي ينكرونها علينا ويصرخون بها علينا، كما فعل ذلك أسلافهم حين قالوا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. قال المصنف رحمه الله: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدين، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، وذكر آيات. إذن تقول المصنف رحمه الله إن شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين، ثم بين أن ذلك من وجهين. قال: إذا عرفت، يعني علمت معنى العبادة، وأن ما عليه أولئك المشركون في زمنه وما كان عليه المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت أن شرك هؤلاء أعظم من شرك الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين. الوجه الأول أن هؤلاء يشركون بالله في الشدة والرخاء، وأما أولئك المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يشركون في الرخاء ويخلصون في حال الشدة، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فكانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لا يدعون غيره ولا يسألون سواه، ثم إذا أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون، أو فريق منهم بربهم يشركون. فهذا وجه. إذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد وقد يسمونه التوسل هو الشرك الأكبر الذي كان عليه قريش وأضرابهم، الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، وتحققت ما قدمته لك من كشف الشبه المتقدمة، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. قال: فشرك أهل زماننا أعظم وأكبر، وكون شرك أهل زماننا أغلظ وأكبر بهذين الأمرين ليس دليلا على أنه لا يتغلظ إلا بهذين الأمرين، بل يريد رحمه الله أنه تغلظ بهذين الأمرين. أحدهم أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله العباد. وإنما كان هذا حال المشركين الأولين لأنهم أصح عقولا وأفهموا في هذه الأمور، لعلمهم أنه لا ينجي في المضايق والكروب إلا الله، فيخلصون في الشدة لله الدين، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يعني ذهب عنكم من تدعون سواه، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، عن إفراده بالعبادة واللجئ إليه، وكان الإنسان كفورا. وهذه الآية اقرأها عليه: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. هذه أيضا تدل على أنهم كانوا يشركون في حال الرخاء، وأنهم إذا أتاهم عذاب أو أتتهم الساعة فإنهم لا يدعون غير الله، كما قال تعالى بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فهم في هذه الحال ينسون ما يشركون ولا يدعون سوى الله عز وجل. وهذه الآية أيضا وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه إلى قوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. هذه أيضا كالآيتين قبلها تدل على أن الإنسان إذا مسه ضر دعا ربه منيبا إليه، ولكنه إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، فيشرك في حال الرخاء ويخلص في حال الشدة. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه إلى قوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، واقرأ قوله تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. هذه الآيات ونظائرها دالة على أنهم في الرخاء يشركون وفي الشدة يخلصون. في الشدة لا يدعون إلا الله وحده لا شريك له، وأما في زماننا فشركهم في الحالتين جميعا، بل إذا كانوا في الشدة نسوا الله بالكلية ولهجوا بمعبوداتهم من دون الله والعياذ بالله. قال فأهل زماننا إذا ركبوا في البحر وتلاطمت عليهم الأمواج لهجوا بمن يدعونه من دون الله سواء كان من الأموات أو من غيرهم. هذا يقول يا عيدروس، وآخر يقول يا عبد القادر، وآخر يقول يا حسين، وآخر يقول يا بدوي. أين شرك هؤلاء من شرك الأولين؟ كانوا يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء، وهؤلاء يشركون على كل حال في الشدة والرخاء على السواء. فتغلظ بذلك أمرهم وعظم خطبهم وإلى الله المشتكى. بين الشركين فرق بعيد، فمشركو المتأخرين زادوا في شركهم بفنون زادوها وضروب جددوها. فهذه الآيات كالآيات السابقة تدل على أن هؤلاء إنما يشركون بالله في حال الرخاء، أما في حال الشدة فيلجؤون لله وحده. يبين رحمه الله أن المشركين في زمانه كانوا أشد شركا من مشركي زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن مشركي زمانه يدعون غير الله في الرخاء وفي الشدة، وأما المشركون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يدعون الله ويدعون غيره في حال الرخاء، وأما في حال الشدة فلا يدعون إلا الله عز وجل. وهذا يدل على أن شرك المشركين في زمانه رحمه الله أعظم من شرك المشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والشدة والبأساء فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم، تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. فمن فهم هذه المسألة التي وضح الله في كتابه حقيقة الفهم، وفهم عن الله ورسوله وسلم من التعصب والهوى وسلم من الجهل، وهذه المسألة هي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء والبأساء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم. إذا فهمت هذه المسألة العظيمة تبين لك الفرق بين شرك المتأخرين وشرك الأولين، يعني أن شرك أهل زمانه أعظم وأكبر وأطم، وإنما ضلوا بتركهم القرآن وبالإعراض عنه وبتركهم التفهم والتدبر، بتركهم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم جهلوا ما جاء به والناس أعداء ما جهلوا، فلم يعلموا حقيقة الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيدا راسخا ينجو من الجهل، ولا يظن أن المراد أنهم قوم كانوا فبانوا، وفي الحقيقة إن كانوا وبانوا فقد أعقبوا من هو شر منهم بكثير، والله المستعان. لأننا ما زلنا نسمع إلى يومنا هذا دندنة المدندنين حول أنه قد انتهى ذلك الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه الآيات من الشرك، لأن الشرك الذي أنزلت فيه الآيات إنما هو حكر على عبادة الأصنام، مع أنهم لم يفهموا عبادة الأصنام. ما هي عبادة الأصنام عند عابديها؟ هل كانوا يعتقدون فيها أنها تنفع أو تضر بنفسها، أو أنها تصنع شيئا أو تمنع أو تعطي أحدا أو تخلق أو ترزق؟ لم يعتقدوا فيها شيئا من ذلك، بل قررهم القرآن المجيد فأقروا أنها مخلوقة لله. وإنما كان شركهم الذي نزلت فيه الآيات هو أنهم يعبدونها لاتخاذها شفعاء عند الله، ولتكون وسائط لهم تقربهم عند الله جل وعلا. هذا ما نزلت فيه الآيات، وهذا هو الشرك الذي حاربه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ممتد بعروقه في قلوب كثير من الخلق، لا تحسم مادته إلا بتوحيد الرب الإله الجليل العلي الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. من عرف ذلك تبين له الفرق. هذا جواب قوله فمن فهم هذه المسألة، هذا فعل الشرط، هذا الشرط جوابه تبين له الفرق. من عرف ذلك تبين له الفرق بين مشركي زمانه رحمه الله والمشركين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شرك الأولين أخف من شرك أهل زمانه. ولكن أين من يفهم قلبه ذلك؟ قد يستعصي على قلبك أن يفهم، وحاشاك، أن الشرك أعظم من الزنا، وأنه أعظم من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأنه أعظم من شرب الخمر، وأنه أعظم من إتيان الذكران من الرجال شهوة من دون النساء. الشرك أعظم من كل ذنب. قد لا يفهم قلب العبد مثل هذا لهوانه عليه، فيتورط فيه تورطا ويقتحمه اقتحاما وهو لا يدري قبيلا من دبير. لأن الهداية في كتاب الله وفي سنة رسول الله، من التمس الهداية في غير الكتاب والسنة ضل ضلالا بعيدا. وأكثر الناس في غفلة عن هذا، أكثر الناس يلبس عليهم الحق بالباطل فيظنون الباطل حقا كما يظنون الحق باطلا، والله المستعان. هذا هو الأمر الأول قال المصنف رحمه الله. والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أحجارا أو يدعون أحجارا أو أشجارا مطيعة لله ليست عاصية. يتغلظ شرك المتأخرين عن شرك الأولين بأمرين ذكرهم. الأول أن الأولين كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشد، وأن المتأخرين يخلصون في الحالين معا، فبذلك تغلظ شرك المتأخرين. الأمر الثاني مما تغلظ به شرك المتأخرين عن الأولين هو هذا الذي يذكر، أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أحجارا أو أشجارا مطيعة لله ليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. تقدم الأمر الأول الذي صار به المشركون الأولون أقل شركا من أهل زماننا، أن المشركين الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، وإما أن يكونوا صالحين أو يدعون أحجارا أو أشجارا مطيعة لله ليست عاصية. فالكائنات كلها مطيعة لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، بل منهم من يدعو أناسا من أكثر الناس، بل بعضهم أكثر من اليهود والنصارى، كالذين يدعون إمام أهل وحدة الوجود ابن عربي الذي كان يمر على الحمار الحابط الذي شال برجله وانتفخت بطنه، فيقول لتلامذته: هذا ربكم الأعلى، لأنه يقول بوحدة الوجود وأن الرب الجليل العظيم ليس بمستوى بذاته على عرشه سبحانه وتعالى كما يليق بكماله، وإنما هو حال في كل شيء حتى في الحشوش المحتضرة وفي الجيف المنتنة على شاهة الوجوه. وعليه الآن قبة بالشام يقصد ويستشفع به. والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي كالخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. فإنه معلوم أن من دعا مع الله غيره من أي شيء كان فهو كافر وصارف حق رب العالمين لغيره، وكون ذلك المصروف لنبي أو غيره لا ينجيه من الشرك، ولكنه أهون من الثاني، فإنه عظم من لا يعظم بوجه، وهو كالمعاند أيضا. النصوص الشرعية دلت على نقص هذا وأنه مرذول ومهين، وهذا عاكس الشرع وجعله معظما فصار شركه أعظم، وإن كان الكل شركا وكفرا وضلالا. فظهر بذلك صحة ما قاله المصنف، وأن شرك مشركي زمانه أعظم وأغلظ من شرك المشركين الأولين، لكن الأولين عندهم شبهة أهل الجاهلية، وأنه معظم في الجملة. والذي يدعو فاسقا أو كافرا يطلب ممن كان ممقوتا مذموما مرذولا في الشرع ويعبده، هذا معاند للشرع ومشاق له، فاستويا في أن الكل شرك، وافترقا في من هو معظم في الجملة، والثاني عظم من ليس معظما بحال فصار أعظم شركا. فإن الأولين لو عظموهم بغير الشرك لكان سائغا، والفاسق ونحوه لو عظم بدون عبادة له لكان المعظم له عاصيا إذا كان معبوده تقام عليه الحدود أو كان فاسقا. لو عظم الفاسق لما ساغ ذلك في الشرع، ولكان المعظم للفاسق عاصيا فكيف يعبده؟ هذه أمور بدهية. الآن ما تقول في من يسوي أحدا من البشر بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما وصفه؟ من قال فلان هو كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما حكم من قال ذلك؟ حكمه أنه كافر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتم المرسلين ولا نبي بعد، فمن سوى بالنبي صلى الله عليه وسلم من البشر أحدا والنبي صلى الله عليه وسلم عبد لله وهو مخلوق له، من سوى به من البشر أحدا فهو كافر. فكيف بمن يسوي بالله مخلوق يعبده كما يعبد الله؟ هذا أمر يحتاج إلى عقل، هذا أمر بدهي من كانت به حياة فهو يفهمه، ولا يحتاج إلى مزيد إعمال للعقل ليصل إلى حقيقته، فحقيقته مكشوفة. إذا كان من سوى بشرا بالرسول كفر، فكيف بمن يسوي بالخالق العظيم مخلوقا من حجر أو شجر أو مدن أو نجم أو كوكب أو شمس أو قمر أو نبي أو ولي أو ما دون ذلك؟ فكيف إذا سوى بالخالق العظيم في الدعاء والرجاء والإنابة والذبح والقربان، كيف بمن سوى بالخالق العظيم من هو من أفسق الناس بل من أكثر الناس يعبده من دون الله رب العالمين؟ ما وصف هذا عند العقلاء؟ لا نقول عند المسلمين فقط، ولكن عند العقلاء، عندما آتاه الله ذروا من عقل ومتعه به. الأمر الثاني، أي في بيان أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زمانه رحمه الله تعالى، أن المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون أناسا مقربين من أولياء الله جل وعلا، أو يدعون أحجارا أو أشجارا مطيعة لله دليلة له. أما هؤلاء يعني المشركين في زمانه فإنهم يدعون من يحكون عنهم الفجور والزنا والسرقة وغير ذلك من معاصي الله عز وجل. ومعلوم أن من يعتقد في الصالح أو الجماد الذي لا يعصي الله تعالى أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه يجده على الفاحشة ويقول إياك أن تعترض، من اعترض انطرد، هذا حاله، سلم له حاله، فيكون هكذا طويلا عريضا قويا متين البنيان مفطرا في رمضان من غير ما عذر مجاهرا بذلك. ويقال إياك أن تعترض اعتراض السر، سلم له ويقع في الفحش، كما حكى الشعراني عن أولئك في طبقات الأولياء من إتيان البهائم على قارعة الطريق جهارا نهارا، ومن الوقوف على أبواب البغايا في الخانات والحانات وغير ذلك، ويدعون فيهم أنهم من الله بمكان. قديما سئل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: أليس من ذكر الله ذكره الله؟ قال: بلى. قال: فأولئك الذين يأخذون بالابتهال ويتلعبون بالألفاظ في السحر الأعلى وغيره، هؤلاء أليسوا يذكرون الله؟ قال: بلى، يذكرون الله بالمعصية فيذكرهم بالنقم. نعم يذكره، وأي شيء في هذا؟ إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغي سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، وأما نحن فنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ هذه من أعظم شبهاتهم، وهي لا شيء، هي كالهباء في الهواء. إذا تحققت مما تقدم أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، يعني من شرك مشركي زمانه، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، يدلي بها بعض من في زمن المؤلف من كون ما عليه مشركو زماننا من الشرك كشرك الأولين، بل يقولون إنكم ما اقتصرتم على أن جعلتمونا مثلهم بل زدتم عليه. يريد صاحب هذه الشبهة مما اعترض به من الفروق نفي ما قرره المصنف في هذه الترجمة، وهي من أعظم شبههم، فأصغي سمعك لجوابها. وقد أجاب عنها المصنف رحمه الله بتسعة أجوبة، كل واحد منها كاف شاف في ردها، لكن كثرها كثر الله له الخير والعطاء لمزيد كشف وإيضاح. يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، يعني لا ينطقون بالشهادتين، ويكذبون الرسول ويمتنعون من طاعته، وينكرون البعث ولا يصدقون به، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ولا يصلون ولا يصومون، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فكيف تسوون بين من يقر بهذه الأمور العظيمة ومن يجهلها؟ يعني وأنكم سويتم بين المتفارقين وجمعتم بين المختلفين، بل ما اقتصرتم بل جعلتمونا أعظم جهلا وضلالا منه. أصغي سمعك، بل سمع قلبك، وحدق مبصرا لا ناظرا من غير بصر بعين بصيرتك، فهذا أمر كبير. عرفت أنهم يعارضون ما قرره المصنف رحمه الله ويقولون لسنا منهم، وأنتم جعلتم هنا أعظم منه، كيف تجعلون من كانت فيه هذه الخصال والفروق كمن ليس فيه منها شيء؟ ويأتيك جواب المصنف رحمه الله، وأن هذه الفروق غير مؤثرة بالكتاب والسنة والإجماع، بل هذه الفروق مما يتغلظ كفرهم بها، فإن الكافر الأصلي الذي ما أقر بشيء من ذلك أهون كفرا ممن أقر بالحق وجحده، ولذلك المرتد أعظم كفرا من الكافر الأصلي في أحكامه. هذا أمر كبير. في هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله يبين شبهة من أعظم شبههم ويجيب عنه، فيقول: إذا تحققت أن المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانوا أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فأعلم أنهم يريدون شبهة حيث يقولون إن المشركين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يؤمنون بالبعث ولا الحساب، ويكذبون القرآن، ونحن يعني مشركي زمانه نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان، فكيف تجعلوننا مثلهم؟ وهذه شبهة عظيمة. قال المصنف رحمه الله: والجواب أن لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء فإنه كافر، لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. الجواب عما اعترضوا به من هذه الفروق التي زعموا أنها تؤثر أن الفروق منقسمة إلى قسمين، إلى فرق يؤثر وفرق لا يؤثر، فإنه إجماع أن هذه الفروق لا تؤثر. فالجواب أن لا خلاف، أن هذه مخففة من الثقيلة، لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر، لم يدخل في الإسلام بالإجماع، يعني أنه ليس بمسلم ولا عنده من الإسلام شعرة، فإذا كذبه في واحد وصدقه في ألوف من الصلاة والصدقة ونحو ذلك فهو قاض على تلك الألوف، فإذا كان من صدقه في شيء وكذبه في شيء فهو كافر، فكيف بالتوحيد الذي هو أعظم فريضة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمد إلى زبدة الرسالة وجعل لفاطر السماوات والأرض شريكا في العبادة فصرفه له، أي تلك الأمور من العبادة يصرفها لغير الله، وصرفه لغير الله الدعاء الذي هو العبادة وهو خالص العبادة، إما أن يدعو غيره وحده أو يجعله شريكا له، فإذا كانت تلك الفروق لا تؤثر فكيف بالتوحيد؟ لكن والعياذ بالله طمس الله على قلوبهم وجعل الشرك طامسا على أفئدتهم فامتزجت به، فإن أهل هذه الشبهة من أهل الجهالات والضلالات، فإن صاحب النظر المنصف إذا نظر في أهل هذه الشبهة لقيهم مفاليس من العلم بالمرة، وكذلك إذا آمن بالقرآن وجحد بعضه ولو حرفا واحدا أنكره وجحده أو جحد شيئا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو كفر ظاهر، أي كفر فوق كفر تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كمن أقر بالتوحيد لفظا ومعنى وجحد فرعا من فروع الشريعة معلوما أن الرسول قد جاء به كوجوب الصلاة، الذي يجحد الصلوات الخمس كافر بالإجماع ولو أنه يفعل ولو جاء بالتوحيد، الذي يجحد الصلوات الخمس ولو صلى فليس بمسلم لأنه جاحد لفرضية الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة ولو كان يؤديه فهو كافر بإجماع الأمة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم ولو أنه يفعله فإنه كافر بإجماع الأمة لتكذيبه الله ورسوله، أو أقر بهذا كله وجحد الحج إلى بيت الله الحرام وإن كان هو يحج فهو كافر بالإجماع لتكذيبه الله ورسوله ولرده إجماع الأمة، ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج إلى البيت، أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني واجب لله على المستطيع من الناس أن يحج، ومن كفر يعني ومن ترك ذلك فإن الله غني عن العالمين، فدل على أن ترك ذلك كفر، فمن جحد ذلك فقد كفر، فدل على فرضية حج البيت، فدل على أن الذي لا يعتقد ذلك فليس بمسلم، وهذا بخلاف العاجز عن الوصول إلى البيت. كذلك من منع الزكاة بخلا بخلاف الجاحد. فأما ترك الصلاة تهاونا فاختيار أحمد، وحكى إسحاق بن راهوية كفره بالإجماع وليس كذلك. فيقول الشيخ رحمه الله: إنهم إذا قالوا هذا، أي أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة إلى آخر ما ذكر، فكيف يكونون كفار؟ فالجواب أن يقال: العلماء أجمعوا على أن من كفر ببعض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب به فهو كمن كذب بالجميع وكفر به، ومن كفر بنبي من الأنبياء فهو كمن كفر بجميع الأنبياء، لقول الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. كذلك قال تعالى في بني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ثم ضرب المؤلف لذلك أمثلة. أما المثال الأول فالصلاة، فمن أقر بالتوحيد وأنكر وجوب الصلاة فليس بمسلم، وكذلك قوله أو أقر بالتوحيد، هذا هو المثال الثاني، وهو من أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة فإنه يكون كافرا. والمثال الثالث من أقر بوجوب ما سبق وجحد وجوب الصوم فإنه يكون كافرا. المثال الرابع من أقر بذلك كله وجحد وجوب الحج لا يكون مسلما. واستدل المصنف رحمه الله على ذلك بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني من كفر بكون الحج واجبا أوجبه الله على عباده فإن الله غني عن العالمين. وقول المصنف رحمه الله: ولما لم ينقد من الانقياد، ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج، أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا ظاهره يوهم أن سبب ورود أو سبب نزول هذه الآية هو ما ذكره المصنف رحمه الله، والحق أنه ليس هناك دليل يدل على أن هذا سبب نزول الآية.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.